أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 8 ديسمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة نرصد مليونية 8 سبتمبر من شارع الأربعين بأم درمان، ونستطلع الثوار حول التوقيع الإطاري السياسي بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية، وأيضا استجابة واسعة لإضراب المعلمين في يومه الثاني. والقيادي بنقابة الموانئ البحرية عثمان طاهر يطلعنا على الوضع في الميناء الجنوبي ببورسودان بعد إغلاقه أمس، وأيضا يعكس موقف العمال. وشيبة ضرار رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان يطلعنا على الهدف من إغلاق الميناء الجنوبي. والدكتور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية يعلق على التجاوب الدولي مع الاتفاق الإطاري وهل له تأثير في الاقتصاد السوداني مستقبلا. ونختم مع المحامي عثمان بصري يعلق على اتجاه تحديد مسارات محددة للتظاهر أو أماكن مغلقة حسب ما صرحت به بعض القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الخميس 8 ديسمبر 2022. انطلاق مواكب 8 ديسمبر في الخرطوم إلى القصر الجمهوري وإغلاق كوبري مكنمر وقمع مفرط للمتظاهرين في الخرطوم وأم درمان. محامون تحديد أماكن ومسارات للتظاهر مؤشر خطير يفصح عن نوايا للتصعيد حملات القمع. خبراء اقتصاديون الترحيب الدولي والإقليمي الكبير بالاتفاق الإطاري مؤشر إيجابي وتوقعات بعودة حزمة الدعم الدولي. الدكتور حسن بشير قرار الخارجية الأمريكية بتوسيع تقييد التأشيرة لمقوضي الديمقراطية في السودان غير مؤثر ولكنه مؤشر إيجابي. الحركة الشعبية قيادة عقار وقعنا على الاتفاق الإطاري إبداء للمرونة ولدينا ملاحظات تتعلق بالسلام. العاملون في الموانئ يرفضون إغلاق الميناء الجنوبي وهيئة الموانئ تؤكد أن العمل يسير بصورة طبيعية. شيبة ضرار يؤكد استمرار إغلاق بوابة الميناء الجنوبي ومنع الشاحنات ويتمسك برفض الاتفاق الإطاري. إضراب المعلمين يتواصل لليوم الثاني في مختلف أرجاء البلاد، ولجنة الإضراب تكشف عن استجابة منقطعة النظير. تنفيذ إضراب المعلمين بنسبة 100% في النيل الأبيض والشمالية وأبيي وشمال كردفان والنيل الأبيض ومناطق أخرى. مقتل جندي في الجيش وامرأة بأعيرة نارية أطلقها مجهولون في النهود بولاية غرب كردفان. هدوء حذر في بندسي بولاية وسط دارفور بعد مقتل وإصابة 11 شخصا وفقدان آخرين وحرق أراضي مزروعة. إطلاق كثيف للرصاص وحرق 3 منازل بمعسكر السلام في كبكابية بولاية شمال دارفور أدى لإقلاق سوق المدينة. مسيرة هادرة في مدينة هبيلة بولاية جنوب كردفان استنكارا لاعتداء مسلحين على مدير شرطة المحلية. محتجزو ولاية غرب دارفور بسجن الهدى وعددهم 21 محتجزا يعلنون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد القادم. شكاوى متكررة من ظواهر سالبة في كرينيك بقرب دارفور وحكومة الولاية تشرح في محاربتها. فولكر مقتل 900 شخص ونزوح 290 ألف منذ بداية العام الجاري في السودان، و 15.8 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في العام المقبل. البرهان يصل العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية. وزير الزراعة والغابات ومحافظ مشروع الجزيرة يطالبان وزارة المالية لشراء القمح بالسعر العالمي. كان هذا الخبر الأخير في موجز الأخبار، وإلى جديد الملتقى لكم تحياتي، إلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام. كالعادة نبدأ كل خميس بزاوية خبر وتعليق مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة. مرحبا بك أستاذ، وماذا لديك في زاوية اليوم؟
نقف اليوم على الاتفاق الإطاري اللي هو تم في يوم الاثنين الموافق 5 من ديسمبر 2022. والاتفاق الإطاري طبعا هو ينص هذا الإطار على تدشين مرحلة انتقال سيادي يقودها مدنيون، ويتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسية هي المبادئ العامة ومهام الانتقال وهياكل السلطة الانتقالية والأجهزة النظامية وقضايا الاتفاق النهائي. لابد من الإشارة لأن هنالك قضايا أو بنود لم يتم حسمها حتى الآن في داخل هذا الإطار، وهي العدالة والعدالة الانتقالية واتفاق سلام جوبا. وطبعا ده بيتناول ضرورات إصلاحه والحفاظ عليه كما هو، ثم هيكلة المنظومة الأمنية وإزالة التمكين وقضايا شرق السودان، خاصة ما يتعلق بمسار شرق السودان. هذه البنود ظلت عالقة في هذا الإطار لمزيد من الحوار والتفاهمات. أبرز الموقعين على هذه الاتفاقية والإطار المسمى حزب الأمة والاتحاد الأصل والمؤتمر السوداني والحزب الجمهوري، الجبهة الثورية اللي هي تيارات حجر وعقار وياسر غرمان والهادي إدريس، وهنالك كيانات أخرى متعددة. الذين وقعوا ضد الإطار، وقفوا ضد الإطار تحديدا، وقوفهم ضد الإطار، القوى السياسية التي وقفت ضد الإطار بتشمل حركة العدل والمساواة وتحرير السودان مناوي والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية بتيارات المختلفة والحرية والتغيير جماعة الوفاق، ودي من أبرز غداسة طبعا تريك اللي هو بيرتبط بنظرات البيئة وقضايا شرق السودان، ثم عبد الواحد محمد نور جيش تحرير السودان والحركة الشعبية الحلو. هذا ما يختص بالتوقيع على هذا الإطار. بالتأكيد أن هنالك العديد من الدول التي أيدت هذا الاتفاق، وفي مقدمة هذه الدول أو هي الحاضنة وهي بريطانيا طبعا، الرباعية بتشمل بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، ثم لاحقا أيدت العديد من الدول هذا الاتفاق اللي هي فرنسا ومصر والجزائر والعديد من الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية. طيب بنحاول نشوف من ملاحظات من شرفة قاعة الاتفاق. أنا أعتقد أنه أهم ملاحظة في الكلمات التي قيلت عقب توقيع هذه الاتفاقية وهذا الإطار اللي هو كلمة حميتين التي اعتذر فيها عن انقلاب 25 من أكتوبر 2021، واعتبره خطأ طوال تلاه البرهان معلقا، قال أنه هو لم يعتذر واعتبر أن الانقلاب ليس خطأ. ولابد أن نلاحظ أنه هتاف شكله مضاد العسكر للسكنات والأحزاب للانتخابات، يعني وضع شروط واضحة جدا في هذا الهتاف اللي قاله، وطبعا ما فيه أي نوع من البراءة، وده بيوضح موقفه الثابت اللي بيربط ما بين العسكر والبغاء في السلطة حتى الوصول للانتخابات، وقد ينسف ذلك كل إشارات التفاؤل. ويفرضان شروطهما وفي أيديهما ذات البندقية الغادرة، قيل العاقل من اتعظ بغيره، فكيف بمن لم يتعظ بتجربته، لا يلد المؤمن من جحر مرتين. وجاء ذلك على صفحتها في الفيسبوك عقب توقيع الاتفاق. هذا ما جرى في الأسبوع الماضي، وحتى اتفاقية أخرى أو خبر آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية مع تنسيقيات المقاومة والتي دعت للخروج في مليونية 8 ديسمبر اليوم المركزية، والتي ستتوجه إلى القصر الجمهوري تحت مسمى لا للسلطة الزائفة. جولة السودان استطلعت عدد من الآراء في مليونية 8 ديسمبر اليوم بشارع 40 بمدينة أم درمان، فلنتابع هذا الاستطلاع.
الآن موجودين في وسط 40، والهتافات تسمعوها جيدا. إن شاء الله تنتصر إرادة الشعب بثورته وتنهزم كل المجاميع اللي بتتوهم انه الثورة حتنتهي. نرفض هذه التسوية المطروحة، ونعتقد انها بتطيل من امد وعمر الانقلاب وبتزيد من عدد الشهداء والمصابين والمفقودين والمعتقلين.
والله طبعا احنا ضد التسوية، لانه شايفين انه التسوية دي ما حتجيب حق الشهداء نهائي. يعني احنا اصلا لما طلعنا قلنا لا تفاوض لا شراكة لا مساومة، الاحزاب خانتنا ومشت قعدت مع البرهان، واحنا ما عندنا اليوم حاجة. يعني شنو لا يمثلونا؟ لا غحتي لا عسكر الشارع هو الوحيد اللي بيمثلنا ومطالبنا بتمثلنا.
الرحمة للشهداء اولا. الرسالة اللي عاوز اوجهها لكل الشعب السوداني انه احنا ما زلنا ها مرة اخرى سنخرج الى كل الشوارع شاهرين هتافنا، وحسوف تلقانا كل الشوارع والطرقات بالهتافات المضادة للعساكر والخنوع، وها مرة اخرى سنخرج وحنشهر هتافنا الى ما لم تتحقق مطالبنا واهدافنا محاسبة قتلة المتظاهرين. اليوم نحن بنطلع وعارفين قد جربنا نظام التسوية، جربناه في 1956 وجربنا نظام التسوية في حاجات كثيرة. التسوية هي عبارة عن مراوغة واضحة من البرهان بالمنطق كده، هو ما حيسلم نفسه ما لم يتحاسب، فسنظل دائما ودوما على خط النار ما لم تتحقق كل الأهداف والمطالب بتاعت الثورة، الحرية والسلام والعدالة.
الثورة مستمرة والشارع ما حيقيف عن نضال البداو لحد ما نجيب حق أخواننا الشهداء، وبنرفض التسوية جملة وتفصيلا، لأنه أصلا ما ممكن أنا أساوم مع الشخص اللي قتلني. القاعدة من أساسها غلط. ثاني حاجة، إحنا طلعنا موكب 5 يوم كان بيوقع في الاتفاق، كان بيقمعوا فينا قمع شديد في الشارع، والتسوية كانت شغالة فبيات منطق، هم بيقولوا بوقع في ديمقراطية وبيات منطق بيضربوا فينا في الشارع. الحاجة دي بتتنافى مع بعض وما في عقل بيقبلها.
يتواصل إضراب المعلمين العام اليوم الخميس ولليوم الثاني على التوالي بولايات السودان، والذي حقق نجاح في يومه الأول أمس بنسبة فاقت 95%. جولة السودان التغت درية محمد بابكر عضو لجنة إضراب المعلمين بولاية الخرطوم لتطلعنا على تواصل إضراب المعلمين لليوم الثاني على التوالي.
لليوم الثاني طبعا انتظم المعلمون في إضرابهم المدرج اليوم 8 ديسمبر اللي هو إضراب العزة، وبنجد أنه نسبة الاستجابة كبيرة جدا من المعلمين، ودخلت مدن كثيرة في الإضراب. يعني لو جينا مسكنا الخريطة بتاعت الإضراب بنلقى مثلا من أغافي الشمال مدن زي بونغولا وحلفة ونجل الشرق كسلة والقضارف ومدني، بنجي برضو لدارفور اللي هي بكل الجهات بتاعتها وسط دارفور وغرب دارفور وشمال دارفور، كلها بنلقاها انتظمت. وكذلك وصل الإضراب لحد مناطق أبيي في الجنوب، فبنلقى المعلمين متفاعلين مع الإضراب. تابعنا طبعا تصريحات وزير التعليم بأنه تم تنفيذ القرار 380 والمتعلق بزيادة طبيعة العمل وإضافة علاوة معلم، وده كله بيأكد لنا أنه نحن ماشيين في الاتجاه الصحيح بأنه الحقوق تنتزع. بنلقى أنه يعني الإضراب حيستمر وحنمشي فيه في خطوات تصعيدية أكبر، وبندعو كافة المعلمين للالتفاف حول الإضراب وحول مطالبهم، ونتمسك بهذه المطالب لحين تحقيقها. أما بالنسبة للنسب بتاعة الإضراب، يعني النسب لا تغل، يعني النسب متفاوتة ما بين 100% إلى أقل من 100، فنحن بنقول إنه ده يعني نجاح كبير للإضراب. وبنلقى إنه برضو في تجاوزات ومضايقات من بعض الإدارات، يعني مثلا زي مدير المرحلة الثانوية بالبحر الأحمر طالب المدراء بإنه يكتبوا تقرير عن سير الدراسة ليومي الأربعاء والخميس، وطلب إنه يسلم المدير شخصيا التقرير. كذلك اعترض مدير تعليم وحدة كركوج محلية السوكي، اعترض على الإضراب وهدد المعلمين بحجة إنه الإضراب غير قانوني، ولكن نحن نطالب المعلمين بأنهم يتمسكوا بهذا الإضراب لأنه الإضراب حق قانوني ودستوري بتكف كل القوانين.
أغلق محتجون في شرق السودان أمس الأربعاء الميناء الجنوبي في مدينة بورسودان احتجاجا على عدم إشراكهم في التسوية السياسية الجارية بين العسكر والمدنيين، وتجمع العشرات من المحتجين بناء على دعوة تحالف أحزاب وقوات شرق السودان أمام الميناء الجنوبي الخاص بالحاويات، وأغلقوا بوابته الرئيسية ومنعوا العمل فيه. جولة السودان التغت عثمان طاهر القيادي النقابي في الموانئ البحرية حول الوضع في الميناء الجنوبي اليوم بعد الإغلاق ومعرفة موقف العاملين من الإغلاق. مرحبا بك.
الوضع في الميناء وضع مستغير ومطمن والناس شغالة، العاملين بهيئة الموانئ البحرية والآمنين في الميناء الجنوبي بالأخص يرفضون مسألة الإغلاق رفض تام، ويقولون إن الإغلاق المرة الفاتت تعزت منه كل القطاعات الموجودة وعلى رأسهم أصحاب المصلحة، ولم يحقق شيء من الأهداف التي من أجلها تم إغلاق الميناء. الآن يقولون إنه يرفضوا مسألة الإغلاق مرة ثانية، وإن الآن تشكل وعي وتشكل حضور جديدة كل المجموعات الموجودة في ولاية البحر الأحمر، العاملين بهيئة الموانئ البحرية، الحاضنة الاجتماعية. الآن الجميع يرفض إغلاق الموانئ، والجميع يطالب إبعاد هيئة الموانئ البحرية من الصراع السياسي ومن التكسب السياسي. هذا هو الوضع، الميناء شغالة، رافضين للإغلاق جملة وتفصيلا، ودي رسائلنا من داخل الميناء الجنوبي.
طيب، في معلومات أنه تم منع الناقلات الكبيرة من الدخول، وأيضا وردية تلمسة منعوها من الدخول، تعليقك شنو على المعلومات دي؟
والله طبعا مسألة الناقلات والشاحنات والأمور دي هي مسألة إجرائية بتخص المخلصين وجهة التخليص والمواصفات والأشياء الثانية دي، أما عمل الميناء هو يخص عمال الميناء، ونحن شغالين ما عندنا أي مشكلة. حسي ده لو في زول عنده أي حاجة داري يرفعها ولا داري ينزلها، نحن مستعدين وجاهزين للكلام. العربات هي براها بتجي ماشية، هي بتجي ماشية براها العربات، نحن ما بنجيب عربية عشان ندخلها، لكن جاتنا عربية في البوابة بندخلها، ما عندنا مانع.
طيب، تأثير منع الناقلات ومنع المتعاملين من الدخول للميناء الجنوبي، التأثير شنو عموما؟
والله أصله تأثير أي حاجة بتأثر في تمشية العمل، لكن الضرر هو ما الضرر الكبير الممكن بموجب الإغلاق الكامل اللي يحصل ده. الإغلاق الكامل ده إشكالية، لكن ده الشيء الجزئي ده ما بيأثر تأثير مباشرا في التعامل الكلي في أداء الهيئة. يعني دي حاجات يعني جزئية ممكن حلها، لانه الشارع والشوارع والحاجات دي نحن كهيئه موانئ بحريه ما عندنا عليها سيطره ولا عندنا عليها حاجه، لكن زول جانا في الميناء بنشحن له، زول جانا يفرغ من مفرغنا بنفرغ الحاويات والسفن وبنشحن من هنا، لو في اي صادر الان شغالين بنشحن ونعمل اي حاجه. اننا كلمه اخيره لو سمحت.
تفضل طوالي.
نحن بنقول انه هذا العمل تم بتحريض من رئيس مجلس الوزراء السابق الساقط الدكتور إيلا، حرد تلك المجموعة في دارها، ونحمل أي شيء يحصل عن نتاج هذه المسألة نحمله للكوز الكبير دكتور محمد طاهر إيلا، وشكرا.
ونبقى في شرق السودان وفي إغلاق الميناء الجنوبي. جولة السودان التغت شيب ضرار رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان لمعرفة ما هو الهدف من إغلاق الميناء الجنوبي. مرحبا بك.
ولنا واقفين في حتى في الجنوبي مقفلينه مطرسينه هنا الجنوبية.
الهدف شنو؟
الهدف مشاركتنا في السودان، في دولتنا السودان، الشارك كله برا خاطينه، ما بنوقع اتفاق، دارين حقوقنا، دارين مشاركتنا، لأن الناس دول همشونا.
طيب، العمال في الميناء كلهم رافضين الإغلاق.
والله يا أخي الناس يكتبوا ساكت يقولوا العمال رافضين، العمال قاعدين نفوتهم خاسين ومارقين، دول ناس يكتبوا إعلام مضى ساكت. احنا قاعدين في الجنوبيه، العمال خاسين ومارقين، العمال مدينه مشكلتها مع عمال، مشكلتنا اكبر من كده. كتبوا دول ناس معجورين، قالوا العمال مقفلين ليهم ومنعوا العمال، العمال قاعدين يخشوا يمرقوا، انا ما قاعد يتنزل العمال، قافلين من التماصيح الشاحنات. الشاحنات دي قاعدة تتلع مخدرات هذه فاضية جلسها أنه تمشي الولاء ما مستفيدة منها ولا المواطن مستفيد منه.
هاي قالوا في وساطات، الآن الوساطات معاكم وصلت لوين؟
والله إن أي مفاوضات نقبل، لأنه دول قاعد يقعد مع بعض يتفاوضوا مفاوضات مع ناس صادقين عندهم غرار يزول نقعد معهم، لكن ما بنقعد مع زول ساكت يستهلك كلام.
طيب الخطوة الجاية شنو؟
والله الخطوة الجاية الناس دول لو قعدوا معنا نقعد معاهم من أجل حقوقنا، ودول يتخذ قرار يكون يملك قرار ما عندنا معنى.
طيب قفل المينة ده فيه ضرر على المواطنين بشكل أكبر، يعني المواطنين في الولاية.
لا لا ما في ضرر، المينة فيه 150 نفر شغالين، 150 ألف نفر شغالين، لكن 850 ألف في الولاية منتهين، ما لاقين صحة، ما لاقين ما لاقين توظيف، ما لاقين منها.
لكن القفيل المرة الفاتت ما كان عنده ضرر كبير على الولاية.
والله المواطن ما مستفيد بالبواخر اللي قاعد تجي، ما عندنا مخلصين ولا عندنا تجار عشان يجيبوا لنا 100 شاحنه ولا 200 شاحنه، مواطنين عايزين يتوظفوا في منطقتهم، يشتغلوا في منطقتهم ما لاقين طريقه، لول من المواطنين الدره ما في، الناس اللي الدره الناس اللي قاعدين يمصوا دم المواطنين.
طيب مطالبكم شنو بشكل واضح ومرتب؟
مطالبنا انا اول حاجه انا اقول لك قوات تحالف احزاب حركه شرق السودان، لازم مؤتمر بيجا القوم اداره وزاره الدفاع المسلح. نحن المكفلين الجنوبية، أول بند حقنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدمج والتصريح، الثاني الوظائف للخريجين حقنا والمنها للطلب المنها والصحة والتنمية، دي الحاجات تنفع المواطن، نحن قفلنا عشان تنفع المواطن، لكن البوابة دي قد تنفع أشخاص يتعدوا بالأسابين ما صين دم الشعب.
يعني القفيل ده ما عنده علاقة بالاتفاق الإطاري وتوقيعه؟
لا لا ما عندنا قدير، ده يلغوه ما بنعترف به هنا.
أي لكن الإغلاق هل واحد من مطالبه إلغاء الاتفاق الإطاري؟
الإطاري إلغاء أيوة، لأنه هنا ما فيه نفس الشعب، كل الشعب السوداني ما فيه ناس يشاوروا مع الناس، نقعدوا مع الناس في طاولة واحدة من أجل السودان ما عندنا مانع.
الآن نغلق ملف إغلاق الميناء الجنوبي أمس ونعود إلى ملف توقيع الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية والذي وجد ترحيب دولي واسع. جولة السودان التقت الدكتور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية حول التجاوب الدولي مع الاتفاق الإطاري وهل له تأثير في الاقتصاد السوداني مستقبلاً؟
طبعا الاتفاق الإطاري ده وجد ترحيب كبير من المجتمع الدولي، هو أساسا مدفوع يعني بقوة كده من الغرب، من الدول الغربية يعني خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وواضح ده من المذلة بتاعت الاستجابة في ردات الفعل بالنسبة للإعلان أو التوقيع على الاتفاق يعني. وطبعا ده كان مصحوب بوعود أنه السودان يعني حيعود للمسار اللي انقطع بانقلاب 25 أكتوبر 2021، وده معناته أنه كل الحزمة كانت مقررة للسودان حترجع بعد تشكيل حكومة ذات مصداقية كما يقولون، يعني هم بيقولوا أنه تشكيل حكومة ذات مصداقية والكلام ده مكرر يعني. فبعد ذاك المدرة دي بتعود للجانب المتعلق بإحفاء الديون أو نسبة كبيرة جدا من الديون قد تصل إلى 90% من الديون الخارجية، وده طبعا أنه يعني قبلة حياة كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد السوداني، ليس آنيا فقط إنما على المدى المتوسط وحتى الطويل يعني، وبالنسبة للتنمية والتنمية المستدامة. إضافة لذلك أن المسألة بتاعت الجوانب الخاصة بالمنح والإعانات والقروض، وأنه التعاون الدولي والإقليمي والاستثمار الأجنبي، وعودة أيضا لتحويلات السودانيين في دول المهجر، دي الحزمة طبعا كانت أساسا موجودة المفروض تعمل تيك اوف للاقتصاد السوداني، إضافة للاتفاقيات طبعا الموقعة مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي والمسار الخاص بمبادرة الهيبك. لكن ده طبعا بيحتمل على القبول بالنسبة للحكومة التي سيتم تشكيلها والتحدي الآن أو الكرة في ملعب الذين وقعوا على الجاز وسرعة الدعم الدولي بالنسبة للحكومة المتوقعة إذا كانت أساسا هي حكومة ذات مصداقية فعلا. ده المحك الرئيسي في الموضوع والممكن يطلع السودان من عمق الزجاجة الموجود فيه من الأزمة الطاحنة التي يعيشها الآن، وهي طبعا أزمة خطيرة جدا بكل المقاييس يعني بما فيها الجوانب طبعا الاقتصادية والأمنية. إضافة لذلك أنه إذا تأتم حيكون في تجاوب المرة دي، أتوقع أنه حيكون في تجاوب إقليمي أكبر من الحكومة السابقة، لأنه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هم من الميسرين الأساسيين، وهم كما تعلمون أنهم من ضمن الرباعية التي ساهمت في الدفع نحو هذا الاتفاق الإطاري، وهم ضامنين، يعتبروا من الضامنين. بالتالي أنه يعني منتظرين الآن البلد في حالة انتصار وفي حالة ترقب كما يمكن أن يحدث، وطبعا ده محتاج أيضا لسرعة السرعة في وضع النقاط على الحروف.
ونختم جولتنا مع المحامي عثمان بصري، والذي استضفناه للتعليق على ما صدر من بعض القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في تحديد مسارات محددة للتظاهر أو أماكن مغلقة حسب ما نص في الاتفاق الإطاري. مرحبا بك.
التصريحات اللي طالعناها حول إيجاد مناطق آمنة للتظاهرات هو ده واحدة من القيود اللي تتفرض على حرية التعبير ولا التجمهر السلمي، اللي هي واحدة من الحقوق الأساسية المضمنة حتى في الوثيقة بتاعتهم اللي هم بنوا عليها هذه الأساس الاتفاق الإطاري. ما من حق أي جهة كانت إنها تحدد لأي مجموعة يعني رأت إنها تظهر تحدد لها مكان تظاهرها وين، إنما ده فرض غيوت على حرية التعبير ونقص عن وثيقة الحقوق المضمنة في دباجة الدساتير و خرق لحقوق موافق حقوق الإنسان اللي بتكفل المسألة دي. أنا أفتكر أنه الحرية والتغيير يعني هي واحدة من المجموعات اللي دائما هي قاعد تتكلم عن الحريات وغيره بتناقضها بأفعالها، وعندنا الفعل السابق اللي قام به هو بيقى سنة، هو مثلا قفل الكباري هو قام به أحد يعني ولاة الحرية والتغيير نمر بقفل الكباري، برضه هذه واحدة من الأدوات لتحجيم المظاهرات وتحجيم الحرية التظاهر الحق المكفول له. وهذه هم في بصدد إنه ابتداء بدعة جديدة إنه تحديد أماكن آمنة للمظاهرات. المظاهرات مفترض تكون آمنة في أي منطقة، المظاهرات هي مفترض تكون تحت حماية الدولة إذا كان هنالك في دولة ديمقراطية ودولة بتحترم حقوق الإنسان. لذلك أي حديث عن تحديد مسارات أو مناطق آمنة للتظاهرات ده معناه أنه هنالك يعني بالمقابل أنه إذا لم تلتزم الجماهير بالمسارات المحددة من قبل السلطة أنهم هم في حيل عن ما يقع منهم من انتهاكات لهذه المظاهرات. ده مؤشر خطير ويفتح عن نوايا انه هنالك سوف تصعد حملات الغمع للمواكبة السلمية زي ما هي هسي، وانا بتكلم معاك والبومبان شغال والاوبلين وبيضربوا في المتظاهرين والعنف شغال. اتفاق الاطاري اطراف انا ما عارف هسي حيكون موقفه شنو من اللي بيحصل للمواكبة السلمية اللي حصل في يوم 5 واللي الاصابات تم فيه أكثر من 43 إصابة، وهسي الموكب يمكن يكون بدأ له ساعتين، والبومبان والغاز المثير للدموع والأوبلين المحشو بالزجاج والحجارة، كل هذه يعني إن السلطة يعني هي بتفرض مناطق عشان يعني تحجم المظاهرات، لكن هي ما دائرة تتخلى عن العنف بتاعها لمواجهة هذه المظاهرات. وده أفتكر إنه هو تكميم للأفواه وهو حد من الحريات، وممكن يكون يعني في عهد المنظمة الدكتاتورية ما قاعد يحصل مثل هذه الخروقات لهذه الحقوق.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.